الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، ودرس اليوم هو خاتمة هذا الكتاب. درس اليوم هو خاتمة هذا كتاب خلق المسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بعده بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصف عنا سيئها فإنه لا يصف عنا سيئها إلا هو. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الختام. هذا الدرس يأتي قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، فبعد يومين تفتح المدارس والجامعات أبوابها لأبنائنا الطلاب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يكون عام أمن وأمان وعلم وعمل وصحة وعافية. هذا الدرس أو الخلق الذي نتحدث عنه في آخر درس من دروس كتاب خلق المسلم عنوانه العلم والعقل، فلعل في هذا الدرس في هذه الأيام شحذا لهمم أبنائنا الطلاب، ودفعا لهم إلى علو الهمة والاجتهاد في الطلب، بعدما يسمعون ما قال الشيخ الغزالي رحمه الله في منزلة العلم والعلماء في الإسلام. يقول رحمه الله: طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة متعلمة. طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة متعلمة، ترتفع فيها نسبة المثقفين، وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين. لماذا الإسلام يريد أمة متعلمة؟ لماذا الإسلام حريص على محو الأمية؟ قال: ذلك لأن حقائق هذا الدين من أصول أو فروع ليست طقوسا تنقل بالوراثة، أو تعاويذ تشيع بالإيحاء وتنتشر بالإيهام. كلا، إن أصول وفروع هذا الدين الإسلام حقائق تستخرج من كتاب حكيم ومن سنة واعية. أصول وفروع الدين مصدرهما الكتاب والسنة، وسبيل استخراجها، سبيل استخراج الأصول والفروع من المصدرين، لا يتوقف على القراءة المجردة، بل لا بد من أمة تتوافر فيها الأفهام الذكية والأساليب العالية والآداب الكريمة. ولا شك أن مدارسة مناهج الإسلام تخلق في أي أمة تعنى بها أو تخلق، ولا شك أن مدارسة مناهج الإسلام تخلق أي توجد في أي أمة تعنى بها جوا من الفقه التشريعي القائم على الأوامر والنواهي أي بالحقوق والواجبات، وجوا من الآداب الاجتماعية الدقيقة المتعلقة بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوا من البحث الصحيح والاجتهاد المخلص لمد رواق الإسلام على ما تفد به الأعصار من أقضية شتى وشؤون متجددة. فإذا قلت هذه العناصر الأفهام الذكية والأساليب العالية والآداب الكريمة، إذا قلت هذه العناصر في بيئة ما، اضمحل أمر الإسلام وذبلت أغصانه، كما تبلى الشجرة الباسقة الياسقة في أرض ذهب خصبها وجف ماؤها. وهناك بعد ذلك التفكير في الكون اضطرد الأمر به في سور القرآن، واعتبر الأساس الأول لإقامة إيمان ثابت وطيد. وهناك بعد ذلك، هناك بعد ذلك التفكير في الكون أمر كثر في القرآن الكريم الأمر به. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. فبعدما ذكرنا هناك التفكير في الكون، التفكير في الكون كثر به الأمر في القرآن الكريم، واعتبر الأساس الأول لإقامة إيمان ثابت وطيد. إن هذا التفكير هو الذي فتق الأذهان عن روائع الحضارة الحديثة، ويسر للدنيا هذه الكشوف الجليلة لأسرار الوجود، وسخر للناس ما لم يكونوا يحلمون به. ثم هناك أيضا التوصية باتباع الحق وحده، والبحث عنه مهما خفي، واستنكار الظنون العائمة، والنهي عن الجري وراءها، وضع رقابة محكمة على السمع والبصر والفؤاد. إن هذا كله كفيل بإيجاد مجتمع بعيد عن الخرافات، مميز عن الأوهام والمسخرة، لا مجتمع يفيض بالشعوذة تتركز فيه الأراجيف والترهات وتحكم تقاليد غامضة ما أنزله سلطان. فلا تنتشر خرافات ولا الضلالات ولا الأساطير، ولا تنتشر الشعوذة والكهانة والعرافة إلا في مجتمع جاهلي. أما إذا وجد العلم فلا يكاد يوجد في هذا المجتمع، مجتمع العلم، شعوذة ولا خرافات ولا أباطيل ولا أساطير الأولين. إن العلم للإسلام كالحياة للإنسان، إن العلم للإسلام كالحياة الإنسان، ولن يجد هذا الدين مستقرا له إلا عند أصحاب المعارف الناضجة والألباب الحصيفة. ولأمر ما قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: فالذين عطلوا سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول: في من طمست مشاعرهم وماتت مواهبهم واستغفلت أذهانهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن الله شرف الحياة بالإسلام، إن الله شرف الحياة بالإسلام، والحمد لله أن جعلنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله شرف الحياة بالإسلام بعدما بلغت رشدها ونمت قواها واستعدت لأن تتلقى منه سبحانه أزكى التعاليم وأرقاها، فكان جميعه ملائما لتطور الحياة نحو الكمال، بل كان هو شوطا واسعا في الخط بها نحو الرقي المادي والأدبي. وأنت إذا نظرت إلى الصلاة وهي العبادة الأولى في الإسلام، وجدت أداءها والأذان لها عملا عقليا محضا. فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب، تكبير لله وشهادة بتوحيده وحث على الفلاح، وليست جرسا يرسل رنينه في الفضاء ويخاطب المشاعر المبهمة. والصلاة نفسها آيات تتلى من كتاب جامع لعزائم الخير ودلائل الرشد، ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر في إقامتها وتدبر العقل لمعانيها. انتبه أيها المصلي لهذه العبارة، مدى قبول الصلاة مقرون بصحو الفكر في إقامتها وتدبر العقل لمعانيها. ولذلك قبل أن تنزل آية تحريم الخمر تحريما أبدا، سبق ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لينصرف من الصلاة وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها. ليه؟ لأن الأجر والثواب في الصلاة على قدر ما يعقل العبد منها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسمع هذه العبارة مرة تانية علشان الناس اللي بتسمع الأذان وكأنما سمعت شيئا. يؤذن، يبدأ المؤذن ويختم، ولم يحركوا ساكنا ولم ينهضوا إلى إجابة الداعي. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل، اللي هو الأذان الله أكبر الله أكبر، كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب، تكبير لله وشهادة بتوحيده وحث على الفلاح، وليست جرسا يرسل رنينه في الفضاء ويخاطب المشاعر المبهمة. والصلاة نفسها آيات تتلى من كتاب جامع لعزائم الخير ودلائل الرشد، ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر في إقامتها وتدبر العقل لمعانيها. والحق أنه على قدر ذكاء الشخص تكون استنارته واستقامة فطرته ورسوخ قدم في الإسلام، وهيهات هيهات أن يسبق في هذا الدين بليد الرأي سقيم الوجدان. إن الإسلام هو دين العلم. وحسبك أن أول ما نزل من القرآن قول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول صيحة تسمو بقدر القلم وتنو بقيمة العلم، وتعلن الحرب على الأمية الغافلة، وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم. وسمى الله عز وجل بدرجات العلماء حتى قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة بوحدانيته والإقرار بعدالته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله وملائكته أنه لا إله إلا الله، وقرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته. وفي هذه الآية دلالة على فضل العلم وشرف العلماء من وجوه بلغ بها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة 84 بعد 100 من الوجوه. فليراجعه من شاء. والآيات والأحاديث في فضل العلم والعلماء أكثر من أن تحصى. ثم بيّن رحمه الله أن العلم الذي يحث عليه الإسلام ليس هو علم أو ليس هو علم الشريعة وحدها، بل كل ما تحتاج إليه الأمة فهو من العلم الممدوح الذي حث عليه الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: العلم الذي هو فريضة قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وهو ما لا يسع مسلما جهله من أحكام الدين، الوضوء والصلاة والصيام، هذا فرض عين على كل مسلم. كنا كلنا بنصلي وبنصوم، وبعدين إذا وسع الله على العبد فلزمته الزكاة ولزمه الحج، وجب أن يتعرف فقه الزكاة وفقه الحج. وفرض الكفاية هو كل ما تحتاج للأمة من الطب والحساب والصناعة والزراعة ونحو ذلك من المهن والحرف التي تقوم عليها الحياة، هذا فرض كفاية على الأمة. يجب على الأمة أن يكون فيها من يكفيها في كل علم من هذه العلوم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والعلم الذي يقبل المسلم عليه وتستفتح أبواب بقوة ويرحل لطلبه من أقصى المشارق والمغارب ليس علما معينا محدودا البداية والنهاية، فكل ما يوسع مدارك النظر ويزيح الشدود أمام العقل النهم إلى المزيد من العرفان، وكل ما يوثق صلة الإنسان بالوجود ويفتح له آمادا أبعد من الكشف والإدراك، وكل ما يتيح له السيادة في العالم والتحكم في قواه والإفادة من ذخائره المكنونة، ذلك كله علم ينبغي التطلع إليه والتضلع فيه، ويجب على المسلم أن يأخذ بالسهم منه. وهذا الشمول دلت عليه الآيات والسنن. فأما الأحاديث المشيرة إلى التزود من المعارف أيا كانت فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد هنا الغبطة. فالحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لم يتمنى ذلك، هذا الحسد. الحسد أن تتمنى زوال نعمة الغير، سواء أنت أردت أن تنتقل منه إليك أو لا، هذا حسد وعقوبته معروفة. وأما الحسد المذكور في الحديث هو الغبطة. والغبطة أن ترى نعمة على أخيك دينية فتتمنى أن تكون لك مثلها من غير أن تتمنى زوالها عن صاحبك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فالسياق في هذه الأحاديث يوجه إلى أي علم يطلب تعلم الخير الحكمة، ما يقي من الضرر، ما يقرب من النفع أو ما يقرب من النفع. وتخصيص العلم بلون معين من الثقافة كتخصيص المال بنوع معين من الأملاك لا وجه له. ولا شك أن في طليعة ما تجب معرفته حق الله على الناس وحق الناس بعضهم على بعض، فإن هداية السلوك إلى الصالح العام كبيرة الأثر في تنظيم الجماعات وتوجيه السياسات. لكن من الخطأ أن نظن العلم المحمود هو دراسة الفقه والتفسير وما شابه ذلك من الفنون فحسب، وأما ما وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعا أو يتركها وليس عليه من حرج. هذا خطأ كبير، فإن علوم الكون والحياة ونتائج البحث المتواصل في ملكوت السماء والأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين المحضة، بل قد يرتبط بها من النتائج ما يجعل معرفتها أولى بالتقديم من الاستبحار في علوم الشريعة. وحسبنا أن القرآن الكريم عندما نوه بفضل العلم وجلال العلماء إنما عنا العلماء الذين يعرفون عظمة الخالق من عظمة الخلق، وإنما عنا العلم الذي ينشأ من النظر في النبات والحيوان وشؤون الطبيعة الأخرى. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة في خدمة الدين وتجلية حقائقه، غاية ما هنالك أن علوم الطبيعة تحتاج دراسات أطول، أما العلم بالدين فميسور لمن أخلص له أياما معدودات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإذا كان التوسع في فروع الشريعة يحتاج مددا فسيحة فهذا التوسع وظيفة اجتماعية كسائر الوظائف التي تستكثر من الدولة أو تستقل وفق المصلحة التي تنجح رسالتها العليا، وليست دراسة الحقوق والقضاء أشرف في ذاتها من دراسة الطب مثلا، ولو بلغ صاحبها مبلغ أبي حنيف، وإنما يرجح الرجل صاحبه في علمه بمقدار ما يسخر هذا العلم لنفع الناس ابتغاء وجه الله وانتظار ما لديه. لقد ارتفع الإسلام بمنازل العلماء وقدر جهودهم وكرم ثمارهم إلى حد بعيد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، ويا ليت أبناءنا الطلاب يسمعون هذا الأثر الجميل من سيد العلماء وإمامهم معاذ بن جبل. اسمع يا بني وتأمل فضل العلم وشرفه حتى تحرص عليه من أول يوم في دراستك، وتحرص على التفوق والاجتهاد وبلوغ أعلى الدرجات العلمية بإذن الله. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرة تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهل قربه، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء. يرفع الله بأقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتضى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار في الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكير فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العلم، وإمام والعلم تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا. ثم يبين رحمه الله أن من العلوم المطلوبة تعلم لغة الآخر، من العلوم المطلوبة تعلم لغة الآخر، اللغات الأجنبية تعلمها مطلوب شرعا. يقول رحمه الله: وتعلم اللغات الأخرى من سنن الإسلام، وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الانتفاع بهذا العلم بعلم اللغات والترجمة، فأمر كاتبه زيد بن ثابت بإجادة السريانية. قال زيد: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودي بالسريانية، وقال عليه الصلاة والسلام: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فوالله ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وجدت فيه، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم إليه. وفهم لغات الشعوب يعد من ضرورات الإسلام. لماذا؟ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس قاطبة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد أمره الله أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فواجب أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يبلغوا الدين إلى العالم كافة، وجمع الناس على لسان واحد مستحيل. كيف واختلاف الألسنة من آيات الله؟ فنقل تعاليم الإسلام إلى أمم الأرض بالألسنة التي يفهمون أقرب إلى العقل والواقع من نقل أجناس البشر إلى لسان العرب. وقد قال المفسرون في قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من العرب بعث من العرب وبلسانهم، ولكنه يرسل مبعوثيه إلى الأطراف فيترجمون بألسنتهم ويدعونهم إلى الله بلغاتهم. وقالوا: إما أن ينزل القرآن بجميع الألسنة أو بواحد منها، ولا حاجة للنزول بجميع الألسنة، لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل. فتعين أن ينزل القرآن بلسان واحد، فكان لسان قومه أولى بالتعيين، لأنهم إليه أقرب، ولأن التحريف عنه أبعد. وهذا الكلام قاطع في أن المسلمين يجب أن يتعلموا اللغات الأخرى، وإلا خانوا الرسالة التي حملوها وجهلوا الناس عمدا بها. ثم إن العلم ليس له وطن خاص ولا ينفرد به جيل بعينه، ولو نقلنا البصر في مصادر المعرفة التي عمت العالم قديما وحديثا لوجدنا منابع العلم كالسحب السيارة في الفضاء، لا تحتبس في أفق ولا يحتكرها قطر. فهذا هو العلم ومنزلة العلماء في الإسلام وعند رب العالمين سبحانه وتعالى. فوصيتي إلى أبنائنا الطلاب وهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من عتبة أبواب مدارسهم وجامعاتهم أن يحرصوا على التعلم، وأن يخلصوا فيه النية لله سبحانه وتعالى. وما أجمل قول بعض الآباء لابنه وهو يوصيه: يا بني عليك بالعلم، فإنك إن استغنيت كان لك جمالا وإن افتقرت كان لك مالا. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الكتاب المبارك، هو كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه، وأن يجعل ذلك الكتاب في صحيفة حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.